أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أكملنا بعض المسألة 50 مسألة، نصف المسألة، قال: إذا علم أن ما ورثته لم يؤدي خمس ما تركه وجب إخراجه. أكل وجوب الإخراج سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها يعني في التركة، أو كان الموجود عوضها. الحالة الثانية، أول ما كنا في المسألة قلنا مرة العين موجودة، مرة عوضها موجود، مرة في الذمة، أو كان الموجود عوضها. بل لو علم، هاي الحالة الثالثة، لو علم بالتواء ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون. هذا الحكم صحيح على مقتضى القاعدة وقطع النظر عن أخبار التحليل. أما إذا جاءت أخبار التحليل تغير في بعض هذه الأحكام في بعض هذه الحالات. مسألة 51، قال: لا خمس فيما ملك بالخمس أو ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة. ما يملكه الإنسان بالخمس أو بالزكاة أو بالصدقة المندوبة لا يجب فيه الخمس، لا خمس فيه. ما يملكه بالخمس لا خمس فيه. وإن زاد عن مؤنة السنة، حتى إذا زاد عن مؤنة السنة لا يجب فيه الخمس. وإن زاد عن مؤنة السنة، نعم، لو نمت في ملكه ففي منائها يجب كسائر النماءات. ملك شيئا بالخمس ولكنه هذا نما وزاد، حينئذ هذه الزيادة يجب فيها الخمس كسائر النماءات والزيادات. هذه المسألة. هذه المسألة تشكل على أصل تطور هذه المسألة. أصل المسألة هناك إشكال لا بد من التعرض له. حاصله أن جريان البحث في هذه المسألة وتطور أصل المسألة يتوقف على الالتزام بأن الفقير يصح أن يملك ابتداء ما يزيد على مؤنة سنته. الفقير لا يصح أن يملك ما يزيد عن مؤنة سنته تدريجا، ليصبح تدريجا إذا وصل إلى مؤنة سنته يكون صار غنيا ولا يجوز إعطاؤه ماذا الزائد. لكنه يمكن تطور أن يملك ما يزيد على مؤنة سنته إذا دفع إليه دفعة واحدة. مؤنة سنة مليون، يدفع إليه مليون ونصف، فملك هذا الزائد. في هذه الحالة لا قلنا بأن الفقير يملك ما يزيد على مؤنة سنته، كما إذا دفع إليه مرة واحدة ودفعة واحدة، حينئذ يجري هذا النزاع. هو فعل لأن هذا المقدار الزائد عن مؤنة السنة هل يجب فيه الكون؟ هل يجب عليه أن يدفع خمسة مع أنه ملكه بماذا؟ بالكون، بالزكاة، بالصدقة المندوبة، أو لا يجب فيه الكون؟ فيمكن تطور جريان النزاع. وأما إذا استشكلنا في ذلك أو التزمنا بأن الفقير لا يملك ما يزيد على مؤنة سنة ولو دفعة واحدة، وإنما يملك ما يساوي مقدار مؤنة سنة، وإذا زاد شيئاً يكتفى عن عدم تملكه من البداية ولا يملك ما يزيد عن مؤنة سنة. إذا قلنا بذلك أو استثنى في ملكيته بما يزيد عن مؤنة سنته فهذا البحث لا مسألة، وقد صار الانتقال الموضوع. لأن الفقير لا يملك ما يجيب عن مؤنثته حتى نتحدث أنه يجب عليه الخمس زائد عن مقدار المؤنث أو لا يجب عليه الخمس. هذا حامل. إذا عقل تطور المسألة كأنه مبني على هذا القول، وهو أن الفقير يملك ما يجيب عن مؤنث سنته. وأما إذا استثنى في ذلك وامتلنا بعدم ذلك فلا موقع لهذا الكلام اطلاقا. لكنهم اجابوا عن ذلك وقالوا لا يمكن تطور جريان النزاع حتى بناء على ان الفقير لا يملك ما يزيد عن مؤنه سنته، ولا يملك ما يزيد عن مؤنه سنته، مع ذلك يمكن تطور جريان النزاع في بعض الموارد، مثل ماذا فرضنا ان الفقير كانت له راس سنه، كان له راس سنه وملك مؤنته قبل حلول راس سنته بايام قلائل، وهذا راس سنه اول شهر رمضان مثلا عنده راس سنه، ما كمان فقيرا عنده راس سنه، ما كمان راس سنته اول شهر رمضان قبل شهر رمضان في نصف شعبان تعطي مقدار من المال لا لوجه بمقدار مؤنة سنة سنة ثم حل شهر رمضان. يمكن ان يقال ماذا؟ بانه الان عنده زائد فائض عن ماذا؟ عن هذه السنة التي هو فيها، فهل يجب فيه الخمس او لا يجب فيه الخمس؟ طبعا هذا مبني على انسان تطور ان تكون هناك سنه غير سنه المؤنه، وهذا ان يكون هناك سنه خمسيه غير سنه الشنه سنه المؤنه. اذا حسب النوم اعطوا معنى تطورات ان يكون هذا له سنه خمسيه ابدا في اول شهر رمضان وهي غير سنه الشنه سنه المؤنه، وهذا فإنه سوف يزيد من مؤنته مقدارا ويفعل الكلام في أنه يجب عليه فيها الخمس أو لا يجب. مؤنة سنته مليون كما قلنا، فلا أكثر على نفسه أو حل غيثا مثلا وزاد عنده نصف مليون، حينئذ يفعل الكلام في أنه يجب فيها الخمس أو سنة أو لا يجب فيها الخمس. طبعا هذا التطور النزاع في هذا ايضا مبني على انه لا يجب عليه ارجاع هذا المقدار الشنو الزائد، اذا قلنا بانه لا يجب عليه ارجاع هذا المقدار الزائد وانما هو يملك ما يصرفه في مؤنته، صحيح هو يعني مؤنته مليون لكن ما يصرفه على مؤنته هو الزائد نصف مليون، ولو نتيجة التكثير ولا نتيجة كون ضيف على غيره، إذا قلنا أنه لا يملك إلا ما يصرفه على مؤنة سنته، إذا هذا النصف مليون هو سنته ولا يملكه ويجب عليه شنو؟ إرجاعه، إذا قلنا بذلك جريان النزاع حتى في هذا الموضوع أيضا لا يخلو من كلام وصعوبة. نعم إذا قلنا بأنه لا هو يملك مقدار مؤنة سنته بعدين على التكليف دي يكثر على نفسه يحرر على غيره بالنتيجة يملك المليون، فإذا كثر على نفسه وزاد عنده في رأسه مثلا في نصف مليون يجري فيه هذا النزاع. وهكذا يمكن تطور ذلك في الطبقة المندوبة اللي أحد الموارد التي ذكرها في النص، ما يملك بالخمس أو بالزكاة أو بالصدقة المندوبة، الصدقة المندوبة لا يصرف في رأسه، يعطى الفقير يملك الفقير، يعطى الفقير ماذا؟ ما يزيد عن مؤنته سنته، ثم على ان توقع في الكلام فالفقير اذا ملك غير صدقه المندوبه ما يزيد عن مؤنته سنته مندوبه من صدقه واجبه، ها؟ أحسنتم. حتى ملك ما يزيد عن مؤنة سنة يطلق عن السلام أن هذا الجواز أن دار المؤنة السنة هل يجب في يلقان أو سنة أو لا؟ فلا أحد حر ما تطور ذلك في الزكاة فيما يملك بالزكاة فيما يملك بالقرض فلا مشكلة في جريان النجاح فيما يملك بالصدقة مندوبة. على كل حال موضوع المسألة هو ما يملك من الحقوق الشرعية، هذا هو موضوع المسألة. إذا زاد ما ملكه عن طريق الحقوق الشرعية فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ موضوع المسألة ما يملك من الحقوق الشرعية من قبيل الزكاة، فإن الفقير يملك الزكاة، من قبيل سهم السعادة فإن الطيب الفقير يملك سهم السعادة، من قبيل الصدقة المندوبة فإن الفقير يملك ماذا؟ الصدقة المندوبة إذا أعطيت إليه. وأما ما يعطى للإنسان على نحو الإباحة، وهذا على نحو الإباحة بحيث يوضع المال تحت تصرفه ليصرفه في شؤونه من دون تنبيه، فالظاهر أن هذا خارج عن محل النزاع، بمعنى أنه لا إشكال في أنه لا يجب فيه خمس، لوضوح أنه لم يقتل في ملك الإنسان حتى يجب فيه خمس. واضح. والظاهر أنهم بانون علماؤنا الأعلام رضوان الله عليهم بنوا على أن سهم الإمام عليه السلام من هذا القبيل، أن سهم الإمام سهم الإمام لا يملك وإنما يوضع تحت تصرف موارده ومصارفه لا على نحو التمليك وإنما على نحو البر والرباع. وذلك لأن الغرض منه يتعدى بذلك ولا يتوقف ماذا على التمليك. فسهم الإمام ليس داخلا في هذه المسألة، سهم الإمام إذا كان عند الإنسان مقدار من سهم الإمام ودخل رأس سنة وزاد نفس المقدار بحيث المقدار باقي على حالة مو بدلة فنذكر مثلا في التنظيم باقي على حالة لا يجب فيه الخمس، لماذا؟ لأنه هو لا يملك هذا الحق الشرعي، هذا ملك الإمام عليه السلام وإنما وضع تحت تصرفه باعتباره هو كان الشؤون التي يطرق فيها سهم الإمام. في هذه الحالة هذا خارج عن محل نزاع. هذا لعله يمكن أن تكون الرواية المعروفة اللي أعتقد مرة قريناها لعله فيها إشارة إلى شيء من هذا القبيل، اللي هي رواية بليغ رواية أبي علي بن راشد. المروية في الباب الثاني من أبواب الأمثال الحديث السادس، الرواية يرويها أبو علي بن راشد قال قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام، يعني الإمام الهادي عليه السلام، أن إنا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا، يجيبون أموال يقولون لأنه هذه أموال راجعة للإمام الجواد عليه السلام، جعفر الإمام الجواد عندنا موجودة راجعة لأبي جعفر عليه السلام، فكيف نقنع جعفر الإمام الهادي؟ فقال ما كان لأبي عليه السلام بكبر الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. سهم الإمام لا يورث، سهم الإمام واحد من المظاهر أن سهم الإمام لا يملك، أنهم بانون على أن سهم الإمام شنو إذا بقي على حاله طبعا هو ماذا؟ هو لا يورث، سهم الإمام لا يورث لأنه هو للإمام باعتبار اسم المنصب، لأن ليس له باعتبار ماذا؟ شخص، فهو لا يورث ولا يملك وإنما يورث حتى يتصرف الإنسان حتى يتصرف فيه. هذه الرواية مهمة تثبت جملة من الأمور وهي صحيحة تماما، وإن كانت يا صاحب المسائل ما ذكرها بكل طرقها، وإنما ذكرها نقلا عن الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد، وطريق الشيخ الصدوق إلى أبي علي بن راشد غير مذكور في مشيخته، تقييد من جملة المواد الكثيرة التي لم يذكرها الشيخ الصدوق، لم يذكر طرقه إليهم في مشيخته هو أبو علي بن راشد، فمجهول طريق الشيخ الصدوق إلى أبي علي بن راشد، لكن الشيخ الكلوني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب روى هذه الرواية، أما سنة الشيخ الحوثي فهو سنة صحيح رواها في صفحة إذا تحبون تكون الرواية، رواها في الجزء التاسع في صفحة 234 الحديث الثامن، وسنجد إليها فيها صحيحا، وكذلك رواها الشيخ الكليني في الكافي في الجزء السابع صفحة 59 الحديث الدعوي بسند يمكن تصحيحه، على كل حال الرواية معتبرة سندا، ليس الغرض هو الاستشهاد بالرواية، وإنما الغرض هو بيان أن سهم الإمام عليه السلام البناء على أنه لا يملك، وإنما يوضع تحت الصوت التفرق موارده، ولذا لا يورث، ولذا لا يورث. نعم الشيء الموجود هو انه كان الامام لا يستطيع انه يجوز لمن وضع تحت تصرفه ان يتفرق فيه بلا شك، مو كان الامام عندما وضع تحت تصرف المستحق لا يستطيع انه يجوز له ان يتفرق فيه، وتفرق التفرق مقصود على الاكل والشرب والتفرقات الخارجيه، لاحظ اهل البيع والشراء والخبر والعبود لا يتفرق فيه، من جمله التفرقات الجائزه هو الشراء، بمعنى ان يشتري به شنو شيئا، واضح؟ فاذا اشترى به شيئا ملك هذا البيع، هذا الشيء الذي المشترى بفضل الايمان يملكه، وهذا فحينئذ يكون حاله حال امواله الاخرى يتعلق بها الخمس بلا اشكال، واضح؟ ليس هذا يملكه مع انه لم يملك البذل، الثمن اللي بذله في مقابل هاي العام لم يملكه هذا حتى بالقرن، لان كان الامام لا يملك بحق المصارف، بناء لا يملك البذل يملك البذل بعض الاعتبار باعتبار انه بحسب الفرق هو معزول في هذا التفرغ، ما حد يفتك عن الإمام إلى صندوق لا يشتري بحاجة أو غيره، إذا هو معزول في هذا التفرق من قبل صاحبه، وهذا هذا الإذن بالشراء هو في الحقيقة هو إذن بأن يشتري بهذا المال شيئا ويدخل في ماذا في ملكه تجاهه هذا الشراء، وإذن بهذا الشراء. إذا تصورنا كرنا بالمكاسب إن كان أن يشتر الإنسان لنفسه شيئا بما لغيره ما تمثله، يشتر شيئا لنفسه لكن بما شنو بما لغيره، ما ملك هذا المال بحق الإنصار ما تمثله. إذا قلنا بأن على مستحيل تنظر شيخ الأنصار على مستحيل، فنلتزم بأن هذا الإذن إذن في تملك المال قبل الشراء أنا ما هذا حتى وقع التراكم على القاعدة، يعني يدخل المؤمن في كيس كما يعبر به الأنصاري في كيس من خرج منه شنو الثمن، فهو يملك المال والثمن قبل الشراء يعني ما حتى تصح هذه المعاملة، على كلا التقديرين هو يملك ما يشتريه بفهم الإمام ويكون حاله حال الأموال الأخرى فهو يملكها وصورة وإلى آخره. إذن الكلام فعلا ليس فيما فيما يوضع من الحقوق الشرعية تحت تصرف الإنسان على نحو إيضاعها، الخارج عن مسألتنا، كلامنا ما يملك من الحقوق الشرعية، ولا أشكال أن الزكاة تملك، فهم الإمام يملك العدل فقير، الصدقة المندوبة أيضا شنو؟ تملك، هذا هو محل الكلام. فإذا اتبع هذا تنبيه آخر وهو أن هذا البحث أيضا مبني على ما هو صحيح من أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة، وأما على غير الآخر المعروف والمشهور وهو أن موضوع الخمس هو التكبر والمكاسب، فهذا البحث أيضا لا موقع له لوضوح عدم صدق التكبر على المال الذي يعطى منه للفقير من فهم الإمام من فهم الشافعي أو من الزكاة أو من الصدقة من ذي الأرض عليه أنه من المكاسب. وهذا فإذا كان موضوع الخمس والمكاسب وأرباع التجارات هذا لا يجب عليه، فلا يجب فيه الخمس بلا إشكال، وإنما يجب الكلام إذا قلنا بأن موضوع الخمس هو مطلقا فإذا نحن نريد هناك مجال لدعوى وجود الخمس فيها وإن كان ما تقدر لا خمسة، لكن هناك مجال لأن يقول كما سيأتي أنه وجد الخمس عليه في ذلك، لماذا؟ لأنه يطلق عليه عنوانا شنو؟ القاعدة استفاد هذا القرآن. إذا الكلام أيضا مبني على ما هو الصحيح من أن موضوع الخمس هو مطلقا فائدة. يبدو أن هذه المسألة خلافية بين المتأخرين من علمائنا، متأخرين كلهم. مثل حديث الشيخ في الوقار رضوان الله عليه وكذلك عن الشيخ الأنصاري أنهما ذهب الى انه الى ما ذكره السيد المسلم لا خمس فيما ملك لماذا بالخمس او بالزكاه او بالصدقه من دون لا رفض فيه الصوم، وان زاد عن ماذا عن مؤنه سنته. في المقابل هناك من ذهب ولعل المعاصرين ذهبوا الى العكس من ذلك لانه لا يجب فيه شنو يجب فيه الخمس. يفهم من كلامهم الاستدلال على عدم الخمس فيما ملك بالحقوق الشرعية المذكورة، الاستدلال على ذلك بجملة من الأمور. الأمر الأول الذي استدل به على عدم الخمس على الرأي الأول هو دعوى أن الزكاة أو سهم الشاجة هذا ملك للفقير وملك للسيد، ولذا يحق له المطالبة به فإذا كان هذا هو ملك له أساسا فدفعه لا يطلق عليه أنه شنو فائدة. هذا الفارق إنما تنجح عندما تدفع شيئا إلى شخص ليس ملكا له وهو علمته بهذا الدرس فيطلق عليه انه شنو فائدة، اما اذا كان هو قبل الدرس هو ملك له من توصل اليوم اما ما استفاد شيئا وانما وصلت له شنو ما يملكه فلا تضبط فائدة. واضح هذا الوجه الاول. هذا الوجه الاول بعدة مشاكل، يعني يلاحظ عليه اولا ان على الاقل في باب الزكاة الفقير ليس مالكا للزكاة وانما هو مصرف للزكاة، هذا مسلم عليكم. الفقير مصرف للزكاة ليس مالك للزكاة، واضح؟ يعني انه لا يملك الزكاة الا بعد قولها وتسليمها اليه يملكها بعد ان لم يكن كذلك سابقا، فهو مصرف للزكاة لا مالك للزكاة، فإذا دفع إليه مقدار من الزكاة يجب عليه أنه شنو فائدة. بل يمكن أن نقول ذلك حتى في بعض الخمس في شأن الصادق أنه السيد مصرف لهذا الحق الشرعي وليس مالكا علما للحق الشرعي، فحينئذ هذا الكلام لا يجري ويلتقي الفائدة بالرغم من ذلك. هذا بالنسبة إلى حق المطالبة، هذا حق المطالبة لا يعني إطلاقا عدم حس الفائدة، حق المطالبة بالشيء لا يعني أنه يمنع من حس الفائدة بمجرد أن أملك حق المطالبة بالشيء إذا هذا ليس فائدة، لا ممكن أن الإنسان يملك حق المطالبة بالشيء لكنه مع ذلك لا مع ذلك ينجح عليه لأنه شنو فائدة، ك كما قلنا ان الكفور مصر لا يستلم له حق الثمن مطالبة مع انه يضبط عليه انه ماذا؟ فائدة. حق المطالبة بالسوء لا يمنع من شفت اموان فائدة. هذا اولا. ثانيا لو تنزلنا وقلنا ان الفقير يملك الزكاة والسيد يملك سهم الصادق، لكن الذي يملك الزكاة من هو؟ وزنة الفقير، عنوان الفقير، الجهة يسموها. مو شخص هذا الفقير وشخص هذا السيد هو الذي يملك الزكاة وسهم الصادق، الجهة العنوان العام. فإذا كان العنوان العام هو المالك للفقير تتنزلنا وبأنه هو المصرف، لا هو مالك، لكن المالك هو العنوان العام والجهة، لا شخص هذا الفقير وشخص هذا السيد وعليه. فشخص هذا الفقير عندما يدفع عليه الزكاة هذا يربط عليه أنه شنو؟ فائدة، لأن شخص هذا الفقير قبل الزكاة لم يكن مالكا للزكاة، فملكها بالزكاة فيصدق على ذلك انه ماذا؟ فائدة. وكذلك الشخص هذا السيد قبل الدفع لم يكن مالك لسهم السادة وانما ملكه بالدفع وبالقابض، فيصدق على ذلك انه فائدة. هاي ثانيا. ثالثا ان هذا الكلام لا يصح الطلق المندوبة، وكلامنا في العام من الزكاة وسهم السادة وسنة والطلق المندوبة. الصدقة المندوبة هذا الكلام لا يصح، لا يشكال انه الصدقة المندوبة، لا يشكال انه الصدقة المندوبة يضبط عليه انها ماذا؟ انها فائدة الارسال. لماذا يضبط علي أنها فائدة الإرسال؟ لأنه قبل الفضل لا يستحق، لا؟ أقرأ فيها إلا كان للفضل يستحقها قبل القرض وما يستحقها قبل القرض، فإذا جزعت إلا لا يضبط أنها فائدة، لكن الصدقة المندوبة الفضل لا يستحقها قبل القرض، وليس يمكن له قبل القرض بلا إرسال، فعندما تدفع إلا ملكها وثبت عليه أنه ماذا؟ فائدة. فيه فيها الكلام الشاذلي. ما تنشر في ستة فائدة حينها. إذن هذا ليس مانعا. الدليل الثاني على عدم الخمس في محل الكلام هو دعوى أن الزكاة وسهم السادة مما يجب دفعه إلى الفقراء والسادة وأنهم يستحقونه، فكأن وجوب الدفع إليهم واستحقاقهم لا يمنع من ست شنو؟ الفائدة. يمنعان من ست الفائدة. المخلف صاحب الخمس يجب عليه أن يدفع خمسه إلى السادة، وصاحب الزكاة يجب أن يدفع زكاته لمن هو الفقراء. هذا وجوب الدفع على صاحب الخمس والزكاة. واستحقاق هؤلاء لهذا الحق الشرعي هذا يمنع من ست الفائدة إذا دفع إليهم. هذا الوضع أيضا، أولا هو لا يجري في الصدقة المندوبة كما هو واضح، يعني الصدقة المندوبة لا يجري دفعها، لا يجري دفعها أساسا، وليس فيه يستحقها، لا توجد له بالنسبة إلى الطرف الآخر، ولا هذا الفقير يستحقها، فإذا دفعت إليه يرجع عليه أنها شنو؟ فائدة، فهو لا يجري في الصدقة المندوبة أولا. وثانيا ان مجرد وجوب الدفع على صاحب الخمس وصاحب الزكاة واستحقاق الفقير والسيد لهذا الحق الشرعي هذا ايضا لا يمنع من ست شنو؟ الفائدة. كما تبين ذلك من خلال الموارد التي لا اشكال في وجوب الخمس فيها، من قبيل المال الموفى به، من قبيل المال المنذور، من قبيل حاصل الوقت الخال. بذكر الشيء مما تشاركا وحكما بوجوب الخمس فيها حاصل الوقت الخاص يجب دفعه الى الموقوف عليه وهو يستحقه. فاذا هم في وجوب دفع هم في شنو؟ استحقاق. مع ذلك هذا لن يمنع من شق الفائده على ما يعطى له، وبالتالي وجوب الخمس عليه. هكذا المال المنذور يجب دفعه ويستحقه هذا، وهكذا المال الموطى به او يجب دفعه الى الموطى له هذا ويستحق قرره مع ذلك هذا لم يمنع من صدق الفائده ووجوب الخمس فيه هذا الدليل الثاني الدليل الثالث على عدم الخمس فيما ملك بالخمس او الزكاه هو التمسك بالرواية تقدمت سابقا الرواية علي بن حسين ابن عبد ربه المتقدمة سابقا بعنوانها الباب بعد الحديث الثاني من ابواب ما وجد في الخمس نقرا الرواية في الباب الحادي عشر من ابواب ما وجد في الخمس الحديث الثاني اللي يقول صرح الرضا هذا ابن عبد ربه يقول صرح الرضا عليه السلام بصلة الى ابي فكتب اليه ابي هل علي فيما صرحت الي خمس فكتب اليه لا خمس عليك فيما صرح به صاحب لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس هذه الروايه ايضا جعلت من اجله عدم الخمس فيما ملك الخمس باعتبار ان الروايه ظاهره في ذلك ان ما يملك بالخمس لا خمس فيه شيء ظاهر في هذا الاستدلال طبعا مبني على هذا على دعوى ان ما صرح به الإمام الرضا عليه السلام إلى هذا الرجل كان هو عبارة عن خمس من الأخماس الموجودة عند الإمام الرضا ما الصلاة التي صرحها إليه كانت من الخمس لا من ملكه الخاص صرح إليه من الخمس شيئا فذاك ملكه ما ملكه فإذا ملكه لما يقول علي فيه خمس ما لا كتب له يقول لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس تدل على أن ما يملك بالخمس لا خمس فيه واضح تدل على أنه ما صرح به هو من الخمس لا من أمواله الخاصة قالوا بأن هذا يمكن إثباته لتكميم الاستدلال لازلنا في الاستدلال قالوا أنه يمكن إثباته باعتبار أن الرواية الإمام عليه السلام أكبر عن الدافع بصاحب الخمس بصاحب لا خمس عليك فيما صرح به منه صاحب الخمس قالوا هذا إشارة إلى أن المدفوعان نيل من الخمس وإلا لو كان غرضه هو لا خمس فيما الصلة والهدية التي يدفعها الإمام من أمواله الخاصة فكان ينافي أن يعد المال لا خمس عليك فيما صرحت فيه إليه فيما صرحت به إليه هذا الإبدال هذا التعبير اللي هو التعبير الطبيعي عن هذه الحالة إلى قوله لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس هذه الإشارة إلى أن المال المدفوع هو من الخمس صاحب الخمس عندما يدفع مالا إليه بما أنه صاحب الخمس وهذا ومتولي الخمس ومالك الخمس هذا ليس عليك فيه شنو خمسون فبناء على هذا تكون الرواية ليست ناظرة إلى الهدية والصلة من قبل الإمام وإنما هي ناظرة في الحقيقة إلى دفع مبلغ من المال من الحقوق الشرعية إلى كفن باعتبار المصرف لهذه الحقوق الشرعية فتكون الرواية دالة على عدم ثبوت الخمس من محل الكلام يعني أن ما يملك للخمس وما يصل للإنسان عن طريق الخمس هذا لا خمس فيه الاستدلال بالرواية مبني على هذا الفهم على دعوى أن الصلة ليست من أمواله الخاصة عليه السلام وإنما هي صلة من الخمس من الأخماس دفع إليه ذلك. والقرين على ذلك هو التعبير عن الدافع بصاحب الخمس مما يشعر بأن المدفوع هو ماذا؟ هو من الخمس. هذه هي الدليل الثالث وهو في السؤال عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.